الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم صل على محمد.
انتهى بنا الكلام إلى سند الشيخ على الله مقامه الشريف إلى ابن فضال، وذكرنا أن هذا السند يمر بواسطتين: الأولى أحمد بن عبدون رحمة الله تعالى عليه، والثاني هو علي بن محمد بن الزبير القرشي. والكلام فعلا بعد الانتهاء من الكلام حول ابن عبدون هو حول الراوي الثاني والواسطة الثانية. فإن ابن الزبير أعلى الله مقامه هو الآخر أيضا لم يرد فيه توثيق، بل ولم يرد فيه مدح، كما هو الحال بالنسبة إلى ابن عبدون تماما، لم يرد فيه مدح ولا توثيق، وبالتالي فما هو الوجه في الاعتماد على الروايات الواردة من طريقه، ومنها هذه الرواية؟ طبعا هنالك من لم يثبت عنده توثيق ابن الزبير كسيدنا الخوي على الله مقامه الشريف، واستعان لقبول الروايات الواردة عنه بنظرية تعويض الإسناد، ولكن لا يخفى أن اللجوء إلى هذه النظرية والتمسك بها إنما هو فرع عدم إمكان توثيقه، وإلا إذا بنينا على وثاقته واستظهرنا وثاقته كما استظهرنا وثاقة ابن عبدون فإن النوبة لا تصل إلى التمسك بتعويض الإسناد. كيفما كان يمكن أن يذكر وجهان لتوثيق ابن الزبير: الوجه الأول ما اعتمده السيد الداماد أعلى الله مقامه الشريف بحسب ما حكي عنه، وهو التمسك بوصف النجاشي أعلى الله مقامه الشريف لابن الزبير بأنه كان علوا في الوقت، بأنه كان علوا في الوقت، وهذا الوصف قد ورد في ترجمة بني ابن عبدون، حيث قال النجاشي وهو يتحدث عنه يعني عن ابن عبدون: وكان قد لقي أبا الحسن علي بن محمد القرشي، الذي هو ابن الزبير محل الكلام، المعروف بابن الزبير، وكان علوا في الوقت. وفسر السيد الداماد العلو في الوقت بأنه كان في غاية العلو والجلالة والفضل والعلم والوثاقة، فاستند إلى هذه العبارة للاستدلال على وثاقة ابن الزبير رحمه الله. ولكن هذا الوجه الذي أفاده السيد الداماد يمكن أن تسجل عليه ملاحظات. الملاحظة الأولى هي أن هذا الوصف كان علوا في الوقت لم يحرز رجوعه لابن الزبير، بل من المحتمل جدا رجوعه لابن عبدون، وذلك لأن النجاشي رضوان الله تعالى عليه عندما ذكر هذا الوصف ذكره في ترجمة ابن عبدون، ذكره في ترجمة ابن عبدون، فالأحرى أن هذا الوصف يكون راجعا لابن عبدون لصاحب الترجمة وليس راجعا لابن الزبير. والذي يؤكد ذلك هو أن النجاشي رحمه الله قد ذكر ذلك بعبارة سبق له أن كررها في ترجمة ابن عبدون. شوفوا، قال له كتب ابن عبدون أخبرنا بسائرها، هنا التعبير، وكان قويا في الأدب، وكان قويا في الأدب، ثم بعد أن قال وكان قويا في الأدب قال وكان قد لقي أبا الحسن، وكان قد لقي أبا الحسن، إلى أن قال وكان علوا في الوقت. فظاهر تكرار نفس التعبير وكان 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 أنه يتحدث عن ابن عبدون لا عن ابن الزبير. وعلى أي حال، فإن لم نستطع ترجيح رجوع هذا الوصف إلى ابن عبدون فإننا لا نستطيع الجزم بأنه يرجع إلى ابن الزبير، فيحتمل رجوعه إليه كما يحتمل رجوعه إلى ذاك، ولا مرجح إن أغمضنا الطرف عما ذكرنا. هذه الملاحظة الأولى التي تسجل على كلام السيد الداماب. الملاحظة الثانية التي تسجل على كلامه هي عدم وضوح المقصود من العبارة، وكان علوا في الوقت، كما تحتمل هذه العبارة أن المراد بها أنه كان عالي المقام جليل القدر، عاليا في وثاقته في علمه في فضله. يحتمل أيضا أن المقصود بهذه العبارة كما أفاد سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه أن المقصود بهذه العبارة هو أنه كان عالي المقام بهذا المقدار، ولا ملازمة بين علو المقام وبين الوثاقة. فربما يكون الشخص وجيها عالي المقام إلا أنه لا يكون ثقة، أي لم تثبت وثاقته، فلا ملازمة بين علو المقام وبين ثبوت الوثاقة. وكذلك أيضا يحتمل في هذه العبارة ما أفاده السيد الخميني قدس الله نفسه في كتاب الطهارة من أن المراد من هذه العبارة هو علو السند، هو علو السند. فإن العلو السندي بحسب الإصطلاح يراد به قلة الوسائط، يراد به قلة الوسائط. فإذا قيل هذا سند عال فإن المراد من كونه عاليا أنه قليل الوسائط. وباعتبار أن ابن الزبير، هذا إذا أرجعناها لابن الزبير، خب يروي عن ابن فضال مباشرة من غير توسط واسطة، فعلاقته بالروايات الشريفة الواردة عن المعصومين قليلة جدا. وحتى لو أرجعناه لابن عبدون الكلام هو الكلام. فيحتمل أن المقصود من قول النجاشي وكان علوا في الوقت أي أن أسانيده كانت عالية ليس أكثر من ذلك، ولا ملازمة بين علو السند وبين الوثاقة. فرب شخص يكون سنده إلى المعصوم عاليا إلا أنه لم تثبت وثاقته. كما أنه أيضا يحتمل في هذه العبارة ما أفاده الشيخ أغا بزرك الطهراني على الله مقامه الشريف في الذريعة نقلا عن المرحوم السيد حسن الصدر قدس الله نفسه الزكية أن المقصود بهذه العبارة هو أنه كان كبير السن، هو أنه كان كبير السن وكان علوا في الوقت، أي أنه كان كبير السن متقدم السن. والشاهد على ذلك هو أن ابن الزبير ولد سنة 254 وتوفي سنة 348، فعمره حين توفي 94 سنة. وابن عبدون الذي هو أستاذ النجاشي توفي سنة 423 عن 75 سنة، عن 75 سنة. فهذا يعني أنه قد التقى بابن الزبير في أواخر عمره، فيصدق على ابن الزبير بأنه كان علوا في الوقت، أي كان متقدما في عمره. وعلى أي حال فإننا نقولها هنا في تسجيل الملاحظة الثانية على السيد الداماد بأن هذه العبارة لم يعلم ما هو المقصود منها، فإنها تحتمل عدة معان ولا مرجح لشيء من هذه المعاني على المعنى الآخر، وإن كانت كلها تشترك في عدم تناسبها مع تركيب العبارة، إذ لو كان المقصود بالعبارة ما أفاده السيد الداماد أو ما أفاده سيدنا الخوئي لكان المناسب أن يكون التركيب هو وكان علوا في وقته، لأنه وكان علوا في الوقت، كما أنه لو كان المقصود ما أفاده السيد الخميني لكان المناسب أن يكون التركيب وكان علوا في الإسناد، ولو كان المقصود ما أفاده السيد الصدر لكان المناسب في التركيب أن يقول وكان علوا في العمر في السن، لأنه وكان علوا في الوقت. فجميع هذه العبارات وإن كانت هي لا الاحتمالات وإن كانت لا تتناسب مع تركيب العبارة، ولكن بما أننا مع عبارة غامضة لم يعلم المقصود منها فإن هذه الاحتمالات ماذا؟ قائمة، ولا مرجح لاحتمال على احتمال آخر، وبالتالي فلا يمكن استنطاق الوثاقة من شيء من هذه العبارة، لأنها كما تجتمع مع بعض الاحتمالات الظاهرة في الوثاقة تجتمع مع احتمالات أخرى غير ظاهرة في التوثيق. والملاحظة الثالثة التي تسجل عليه قدس الله نفسه هي أن نسخ رجال النجاشي التي وردت فيها هذه العبارة قد اختلفت في ضبط هذه العبارة، فإن بعض نسخ الرجال قد ضبطتها بالعين المهملة وكان علوا، ولكن بعض نسخ الرجال نسخ رجال النجاشي، وفي نسخة قد عبر عنها المحقق الشيخ أبو الهدى الكلباسي على الله مقامه الشريف قد عبر عنها بأنها النسخة المعتبرة من رجال النجاشي، قد ورد ضبط هذه الكلمة بالغين المعجمة فتقرأ وكان غلوا بالألف الممدودة، يعني كأنه وكان غلواء، وكان غلواء إلا أن الهمزة حذفت، وكان غلوى في الوقت. فإن قلت وهل يكون لهذه العبارة معنى محصل إذا قلنا بأن هذا هو الضبط الصحيح؟ نقول نعم، إذا أن معنى الغلوى بحسب ما نص عليه في الصحاح وما نص عليه في القاموس، الغلوى هو أول الشباب، بداية الشباب، سرعة الشباب، وبالتالي فإن العبارة يكون لها معنى محصل. إذ الفرض أن ابن عبدون قد لقي ابن الزبير في أواخر عمره، وابن عبدون بقي بعد ابن الزبير 75 سنة، إذن هو قد لقيه ماذا؟ وكان غلوى في الوقت، كان في بداية شبابه. ولعله مما يساعد على ذلك أيضا، يعني على استظهار هذا المعنى، هو أن نفس النجاشي رضوان الله تعالى عليه في ترجمة إسحاق بن الحسن ابن بكران قال: كثير السماء ضعيف في مذهبه، رأيته في الكوفة وهو مجاور، وكان يروي كتاب الكليني عنه، جدا شيء مهم، سند عال، إذ لا واسطة بينه وبين الكليني، ويروي عن الكليني مباشرة، وكان يروي كتاب الكليني عنه، وكان في هذا الوقت غلوى، وكان في هذا الوقت غلوى، فلم أسمع منه شيئا، أي أنه كان في وقت روايته عن الكليني عليه الرحمة في بداية شبابه، ولذلك لم أسمع منه، باعتبار أن ديدن الأقدمين كان على عدم الرواية عن الشباب، لعدم الوثوق بنضجهم وكمالهم، فكانوا يتحرزون عن الرواية عن الشباب حتى تثبت له قدم راسخة في الرواية والأسانيد ومعرفة الرواة وتمييز الروايات. وبالتالي فهذه العبارة الواردة في ترجمة ابن بكران قرين على أن المقصود مما نحن فيه، مقصود من الكلمة فيما نحن فيه، بداية الشباب. ولكن لا يخفى أن التركيب ها هنا في ترجمة ابن بكران يختلف عن التركيب في ترجمة ابن عبدون. ففي ترجمة ابن عبدون وكان غلوا في الوقت، بينما في ترجمة ابن بكران ماذا؟ وكان في هذا الوقت غلوا أو غلوى، فرق بينهما. وعلى أي حال، على فرض أن المقصود بالكلمة غلوى، فإن هذه الكلمة لا تفيدنا شيئا، إذ لا تفيدنا إثبات الوثاقة، إذ غاية ما تثبت العبارة أنه قد لقي ابن الزبير وهو في شبابه، فهي غير مرتبطة بابن الزبير أصلا، بل راجعة إلى ابن عبدون، فلا يستفاد منها توثيق ابن الزبير. فإذا ما ذهب إليه سيدنا الداماد أعلى الله مقامه الشريف كوجه لتوثيق ابن الزبير لا يمكن اعتماده. وأما الوجه الثاني الذي ذكر لتوثيق ابن الزبير، فما هو ما ذكره بعض المعاصرين دامت أيده في كتابه القبسات، ومحصل ما ذكره هو أن ابن الزبير قد اتفقت كلمة، بل بحسب تعبيره قد أطبقت كلمة الجمهور على توثيقه، قد أطبقت كلمة الجمهور على توثيقه. ولا شك في أن ابن الزبير كان شيعيا، لا شك في أن ابن الزبير كان شيعيا. ومن المعلوم أن أبناء الجمهور ما كانوا ليوثقوا شيعيا إلا أن تكون وثاقته قد بلغت من الوضوح حدا لا يمكن التشكيك فيه، وإلا فإن ديدن غير واحد منهم هو رمي من اتهم بالتشيع فضلا عن من ثبت تشيعه، رميه بالضعف ورميه في وثاقته. فاتفاق كلمة الجمهور على توثيق ابن الزبير رغم تشيعه يدل على أن وثاقته قد بلغت من الوضوح حدا لا يمكن إنكاره. ولا يخفى أن هذا الوجه يحتاج إلى مثبتات، يعني قد ارتكز على عدة نقاط تحتاج إلى إثبات. النقطة الأولى التي ارتكز عليها هي اتفاق كلمة الجمهور على توثيقه، وهنا قد نقل عدة كلمات. مثلا قال الخطيب البغدادي متحدثا عن ابن الزبير كان ثقته، وقال ياقوت الحموي كان ثقة صادقا في الرواية حسن الدراية. وقال الذهبي الذي هو من هو في سير أعلام النبلاء الإمام الثقة المتقن. وقال عنه ابن النديم عالم صحيح الخط. ابن النديم له فهرست كفهرست الشيخ الطوسي رحمه الله، عالم صحيح الخط، راوية جماعة للكتب، صادق في الحكاية، منقر بحاث. هذه أنا منقر لعله أول مرة تمر علي في كلمات الرجالين، منقر بحاث. وبلي أيضا قال عنه القفطي وأما كتبه ففي غاية الجودة والإتقان. أيضا عن هذه الجهة قضية الجودة والإتقان عجيب يتحدث عنه ياقوت الحموي، يقول وهو صاحب الخط المعروف بالصحة المشهور بإتقان الضبط وحسن الشكل، كان يجعل الإعراب على الحرف عن الضم والكذا بمقدار الحرف احتياطا، بحيث لا تلتبس، حتى هذا المقدار لا يلتبس، كان يجعل الإعراب على الحرف بمقدار الحرف احتياطا، وكان يكتب على الكلمة المشكوك فيها عدة مرات صح صح صح، يعني التمييز أن هذه الكلمة مشكوك فيها، فكان متقنا ضابطا حتى بهذا المقدار. فكلمات علماء الجمهور في حقه خب تفيد الوثاقة وشهادة له بالإتقان والضبط، هذا أمر. النقطة الأولى الأخرى التي ارتكز عليها كلامه هي تشيعه، وهنا لا يوجد عندنا نص صريح في تشيعه، ولكن الشيخ الطوسي على الله مقامه الشريف سجل في رجاله في ترجمته، مع أنها ترجمة لا تتجاوز سطرين الواردة في الرجال، ولكن هذه الترجمة التي لا تتجاوز سطرين تضمنت عبارة، هذه العبارة كشفت عن عظيم تشيعه، وهذه العبارة هي أنه قال توفي ببغداد ونقل إلى مشهد أمير المؤمنين فدفن فيه، وهذه العبارة تدل أو يستظهر منها أنه كان قد أوصى بنقله من بغداد إلى حرم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهذا إن دل على شيئين فإنما يدل على عمق تعلقه بأمير المؤمنين وصفاء اعتقاده وحسن ولائه، وإلا من كان في بغداد بجوار الكاظمين عليهما السلام ما الذي يدفعه أن يوصي بأن تنقل جنازته إلى المشهد العلوي؟ فعلى أي حال هذا التصرف لا يصدر من غير من يعتقد بولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ويتفانى في ولايته. فهذا بل هذا المقدار كاشف عن تشيعه. وأما أن القوم كانوا يطعنون في الأشخاص لمجرد اتهامهم بالتشيع أو لتشيعهم فهذا عليه وثائق أيضا، ومن هذه الوثائق قول ابن حجر في لسان الميزان: إن الحاذق إذا تأمل ثلب أبي إسحاق الجوزجاني لأهل الكوفة رأى العجب، رأى العجب، وذلك لشدة انحرافه في النصب وشهرة أهلها بالتشيع، فتراه لا يتوقف في جرح من ذكر منهم لمحض أنهم شيعة، فتراه لا يتوقف في جرح من ذكر منهم بلسان ذلقة وعبارة طلقة. وهذا شاهد من شواهد عديدة معروفة ومأنوسة حتى في الأذهان أنهم كانوا يتهمون الشيعة ويطعنون في وثاقتهم. فيبقى عندنا فقط ماذا؟ بل أمر آخر أشار إليه صاحب القبسات، وهو أن هذا الرجل الذي اتفقت كلمة الجمهور على توثيقه مع تشيعه ومعرفة ما كان عليه دأبهم من الطعن في رواة الشيعة، هذا الرجل في الوقت نفسه أيضا اعتمد عليه علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم، اعتمدوا عليه اعتمادا في نقل الأصول والكتب عنه، إذ أنه كان واسطة في نقل أصول في نقل روايات الأصول والكتب، فكان محل اعتماد علمائنا أيضا. فبضم هذه الأمور إلى بعضها البعض يعلم أنه ماذا؟ كان ثقة معتمدا، كان ثقة معتمدا. شوف الشيخ الطوسي على الله مقامه يقول: علي بن محمد بن الزبير القرشي الكوفي روى عن علي بن الحسن بن فضال جميع كتبه، هنا المهم، وروى أكثر الأصول، وروى أكثر الأصول، روى عنه التلعبكري، روى عنه التلعبكري. فبضم هذه الأمور إلى بعضها البعض يطمئن ويظن ظنا قويا بأن ابن الزبير عليه الرحمة كان ثقتان، وهذا الوجه لا بأس به. ويمكن أن يعضد هذا الوجه بوجوه نشير إليها بشكل سريع. الوجه الأول هو أن ابن الزبير عليه الرحمة كان من المعارف، ولم يرد في حقه قدح، وهذا كما يلتزم بذلك شيخنا التبريزي على الله مقامه، وهذا كاشف عن وثاقته، إذ أن الرجل إذا كان من المعارف وكان محط الأنظار وكان الرواة يقصدونه في أخذ الرواية عنه، لو كانت عليه ملاحظة سلبية لسجلت، فلما لم تسجل عليه ملاحظة سلبية مع أنه ليس خامل الذكر بل هو مقصد للرواة، يعلم أنه ماذا؟ يعلم أنه كان ثقتان. فالوجه الأول الذي نعضد به هو أن ابن الزبير كان من المعارف ولم يرد في حقه قدح، وهذا كاشف عن الوثاقة. الوجه الثاني الذي يمكن أن نعضد به هو أن الراوي الوحيد لروايات ابن فضال عليه الرحمة هو ابن الزبير. الواسطة بيننا وبين كتب ابن فضال، وكتب ابن فضال كتب كثيرة جدا، الواسطة بيننا وبين كتب ابن فضال هو ابن الزبير. ورغم كونه الواسطة الوحيد إلا أن الشيخ الطوسي على الله مقامه الشريف قد اعتمد في كثير من فتاواه على روايات ابن فضال، والحال أن الواسطة الوحيد لها هو ابن الزبير، قد اعتمد على روايات ابن فضال وأفتى على طبقها، كما اعتمد عليها أيضا غير الشيخ الطوسي وأفتى على طبقها. فأي فرق بين توثيق الشيخ الطوسي لابن الزبير صريحا بأن يقول عنه ثقتون، وبين أن يعتمد على ما ورد عنه في مقام الفتوى؟ ونحن نعلم من ظاهر حال الشيخ أنه لا يعمل إلا برواية الثقة، فهذا لا يقصر عن التوثيق الصريح له. فهذا وجه أيضا معضد لذلك الوجه. الوجه الثالث الذي يمكن أن يذكر هو أنه كما مر علينا قبل قليل في عبارة الشيخ الطوسي في رجاله، كان من مشائخ العبكري الذي هو هارون بن موسى. خب، ولو كان من مشائخه، هذا ما ربطه بالتوثيق. ربطه بالتوثيق أن الشيخ النجاشي على الله مقامه الشريف في رجاله عندما ترجم له لهارون بن موسى قال بأنه ممن لا يطعن عليه، ممن لا يطعن عليه، كان وجها في أصحابنا ثقة معتمدا لا يطعن عليه. فإذا كان لا يطعن عليه، لو كان شيخه ابن الزبير ممن يغمز فيه لماذا لطعن به، لطعن عليه به؟ فلما لم يطعن عليه بشيء علم أن روايته عن ابن الزبير رواية عن معتمد ثقة. على أي حال، هذه الوجوه بضمها إلى بعضها البعض نطمئن اطمئنانا بل عاليا بأن ابن الزبير عليه الرحمة كان ثقة معتمدا، مضافا إلى كونه من مشائخ الإجازة، بل من أجلاء مشائخ الإجازة، ليس من مشائخ الإجازة كيفما اتفق، بل من أجلاء مشائخ الإجازة. وهذا على أي حال كاف في الاعتماد على رواياته والقول بوثاقته، فلا نحتاج بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى الالتجاء إلى تعويض الإسناد كما صنع سيدنا الخوي على الله مقامه. فالرواية رواية سماعة موثقة ودلالتها صريحة. فانتهينا من خلال جميع ما ذكرناه إلى أن ما دل من الروايات على أن المسافة 8 فراسخين روايات متعددة وصريحة ومعتبرة الأسانيد، وهناك غيرها أيضا، إلا أن في هذا المقدار كفاية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.